الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نواصل التدبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا ولنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. الله تبارك وتعالى يتكلم في هذه الآية عن طائفة من بني إسرائيل كان في زمن بعد موسى، والخطاب في الآية خطاب عام على وجهين، إما باعتبار أصل وضعه يعني ألم ترى إلا أيها المخاطب إلى كذا وكذا وكذا، أو عام باعتبار التبعية للمخاطب الأول وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه الأمة تابعة لإمامها، الأمة تابعة لإمامها، فالخطاب هنا عام سواء بالاعتبار الأول أو الاعتبار الثاني اللي ذكرنا. ألم ترى، ترى المراد بها تنظر أو تسمع أو تعلم، في الموضع ده مراد بها إيه؟ إحنا قلنا قبل كده إنه إذا عدي بإلى يعني ترى أو تنظر، إذا عدي بإلى معناها الرؤية، وإذا عدي بنفسه لا، الرؤية ما تبقاش معناها رؤية، معناها العلم. طيب معلوم هنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصحابة ما شافوش بني إسرائيل، والله يقول أنا مطار إلى الملأ من بني إسرائيل، خطاب عام بالاعتبارين قلناهم. فإيه المقصود؟ المقصود إنه يعني ألم تر إلى شأن بني إسرائيل أو شأن بني إسرائيل علم مش رؤية، وقيل إنه المقصود بيه لا الرؤية. طب إزاي رؤية؟ ما حضروش زمن بني إسرائيل لا الرسول ولا أصحابه. قالك ما هو رسول الله تبارك وتعالى لما يخبر العباد عن شيء والشيء والخبر ده جاي من عند الله يبقى التصديق به وكأنه رأي العين، بل أبلغ وأشد. شايفة؟ أبلغ وأشد، يعني انطر هنا على حالها، لأن الفعل تعدي بإلى، وما تعدي بإلى يبقى معناه رؤية العين. إيه مقصود برؤية العين؟ وكأن رؤية العين، لأن الخبر كان من عند الله، مش أي مجال للتكذيب. ده أنا كذب عينيا كمان، بس ما كذبش من عند الله. يعني عينيا ممكن تكذب، واحد ممكن يكذب عينه ويشوف حاجة ما خدش باله، لك صح منهم ما ركزتش، عد جنبي مش ما جبتش أول ملامح، يعني عين ممكن تغلط، لكن كلام من عند الله لا. أنا أمطر إلى الملأ من بني إسرائيل. طيب الاستفهام هنا للتقرير ولا للتشويق؟ فكر شوية. أنا أمطر إلى الملأ، أنا أمطر إلى الملأ من بني إسرائيل، تشويق ولا التقرير؟ لا، الاستفهام هنا للتشويق. ليه قلنا للتشويق؟ عشان اللي مركزة معايا المحاضرة اللي فاتت أو اللي قبلها مش فاكرة، بينا الاستفهام التقرير لابد يكون أمر معلوم للمخاطب، عشان أقول الاستفهام في الجملة أو في الآية أو في النص، تقرير يبقى معلوم بالنسبة للمخاطب، كقوله تعالى ألم نجعل له عينين، كلنا شايفين العينين، فأنا بقول لك ألم نجعل له عينين، أنا بكلمك أهو، فأنت طبعا ما أنا عارفة العينين، عشان كل بني آدم ليه عينين، فهماني؟ حاجة معروفة بالنسبة لك، يبقى تقرير. ألم نجعل له عينين، يبقى هنا الاستفهام إيه؟ تقرير. أما هنا ألم ترى الملأ بني إسرائيل، وما شافوش بني إسرائيل، مقصود بها إيه؟ التشويق، لأن الأمر بتاع بني إسرائيل حكايتهم اللي هتيجي في الآية مش معروفة بالنسبة للصحابة ولا الرسول، يبقى معناها إيه؟ معناها للتشويق. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، طبعا الملأ كلمة ملأ مقصود بها الأشراف والكبراء بتوع البلد، بتوع القبيله، بتوع الناس الكبار اللي عليهم، دول يقولوا عليهم ايه؟ ملأ، حاجه كبيره يعني. ألم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى، عين التوقيت، عين الزمان اللي هو بعد موسى عليه السلام. موسى طبعا معلوم انه اشرف انبياء بني اسرائيل، وبني اسرائيل جالهم انبياء كتير جدا جدا، احنا بينا المساله دي كتير كتير كتير، واكتر ناس واكتر قوم اذوا انبيائهم، ما بين السب وما بين التكذيب وما بين القتل وما بين إلصاق التهم الباطلة بيهم، بشعة، أمور بشعة صارت من هؤلاء القوم. فالفريق ده والملأ ده جم بعد موسى عليه السلام. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل بعد موسى، بعد موسى عليه السلام وزمن موسى جاءهم هؤلاء، من هم دول؟ إذ قالوا لنبي لهم، إذ قالوا لنبي لهم، قالوا له إيه؟ إذ قالوا لنبي لهم، نبي مين النبي؟ ما عينوش الله سبحانه وتعالى، أبهم اسم النبي في هذا الموضع، النبي اللي جانهم ده ما حدش يعرف اسمه إيه، أو من ثم أنا مش هتكلف عشان أعرف اسم النبي اللي جه في الآية، لأنه الله أبهم شيء لا يجوز أبدا لحد أن يبحث فيه، لأن لو أراد أن هو يبين اسمه لذكره، كن الله لم يبين اسم النبي اللي بيتكلم عنه وأبهمه في الآية، يبقى المفروض الإنسان يتقبل هذا ويبحث ويتكلفش أثار ضعيفة، كان اسمه مش عارف صموئيل وكان اسمه إيه، لا يعني خلاص انتهى لنبي، الاسم مبهم، ليه الاسم مبهم؟ ليه ربنا ما ذكرش اسم النبي اللي بعته لهم؟ عشان المقصود التعريض بتحذير المسلمين بأنهم ما يختلفوش على الرسول، ما يختلفوش على رسولهم، فمحل العبرة في الآية مش شخص النبي اللي بعت لهم ونعرف اسمه ايه وتاريخه ايه وكان عنده كم سنة وعنده ولاد، مش هو ده الموضوع، هو موضوع حاجة تانية، ده تعريض بتحذير المسلمين عشان يبين يعني ينتهوا عن فعل هؤلاء وما يقلدهمش وما يبقوش زيهم وما يسلكوش المسلك بتاعهم المشين في قتل الأنبياء وسب الأنبياء واختلاف الأنبياء، فتحذير المسلمين هم يختلفوا على نبيهم زي ما اختلف بني إسرائيل على أنبياء، فالمقصود بهم إيه؟ حياة بيان حال القوم، مقصود من الآية بيان حال هؤلاء القوم، مش ذكر اسم النبي إنسان يتوقف. طيب إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ابعث يعني ارسل لنا، عايزين ملك يقاتل معهم ويقيم معهم على القتال. الآية دلت بعد كده في الجملة اللي بعدها انه الناس دي اولا ابتداء الآية دلت عن انهم كانوا في فوضى وما عندهمش ملك يدير امورهم ولا يسوسهم ولا يدبر شؤونهم، بدأنه طلبوا ملك ما عندهمش ملك، يبقى كل واحد ماشي كده مع نفسه وتبقى فوضى، فعش لازم اي جماعة دولة قبيلة بلد اي حد لازم فيه رئيس، دي تخرب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمر يعني مرسل اي سرية او اي جيش او اي حاجة حتى لو في موضوع صغير لابد يأمر عليهم امير، لابد يأمر عليهم امير، فعش يبقى فوضى كده الدنيا تخرب، تخيل لو بلد ما فيهاش رئيس ما فيهاش ملك، طب ايه ده كل واحد انا عايز مفيش قوانين تحكمهم، فسألوا نبيهم انه يبعت لهم ويجيب لهم ملك يقاتل معهم، دي مقبولة بس ليه بقى اللي عشان يقاتل؟ اذا هم اللي طلبوا لقاء العدو، اصحي معي، هم اللي طلبوا لقاء العدو، ايه اللي الدليل؟ قال عشان يقاتل، ايه كمان الرد بقى بتاع نبيهم؟ هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ كتب عسيتم ان كتب، يعني ما كانش اتكتب عليهم، خلي بالك يعني القتال ربنا كانش فرض عليهم القتال في الوقت ده، راحوا هم عملوا ايه؟ طلبوا، قالوا لا ده احنا عايزين ملك عشان نقاتل العدو وعشان بقى بعد كده يبين اخرجونا من ديارنا وعملونا وعملونا، طب يا عم العدو خلاص سكت، لا رسول الله نهى عن ده، نهى انه الانسان يتمنى لقاء العدو خالص، نهى في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم حديث عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقيتموه فاصبروا، ده في روايه مسلم في الصحيحين في صحيح البخاري لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، نهى ان احنا نتمنى لقاء العدو، طب بس انا عندي ربما يكون اشكال ومش اشكال بس ربما يكون اشكال عند البعض، اللي هو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو في صحيح مسلم قال حديث صحيح من سأل الله شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه، طب ما هو بيطلب الشهادة اهو وهنا بينهينا عن لا، فرق كبير انه انسان يتمنى لقاء العدو، الناس دي ما كانش عندهم حد بيحاربهم، ما خلاص خرجوا من ديار خلص الموضوع والامور استقرت، فهم كانوا قاعدين، هم اللي طلبوا ملك يجي لهم عشان يعملوا جيش عشان يدخلوا يهاجموا على العدو، لا انت كده تمنيت لقاء العدو ده المنهي عنه، اما لو بالفعل في معارك قائمه والمسلمين بيحاولوا يفتحوا البلاد او في معارك بيننا وبين الاعداء، يبقى كل واحد حال المعركه او ان يعني الخليفة يقول يلا حي على الجهاد وناس هتخرج للجهاد لسبب قتال عدو وعلاء كلمة الله وكل ده، يبقى ما فيش واحد ما تحدثوش نفسه بالجهاد، يبقى منافق يموت على شعر شعر نفاق، فالمفروض نفسه تحدثه بالجهاد، ولو تمنى انه يموت في سبيل الله حتى لو ما ماتش الله يديه منزلة الشهداء ولو مات على فراش بصدق النية. الشاهد ان ده حاجة ودي حاجة، في ساحة في قتال قائم، في معركة بين المسلمين وبين الكفار، وما يتخاذلش بالعكس يتمنى ان هو يدخل يحارب. اما ان احنا قاعدين في امان كده ونتمنى لقاء العدو، لا، دي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابعث لنا ملكا، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، اي قتل في سبيل الله. دي كلامهم، رد عليهم نبيهم اللي كان وقت ذاك معهم، قال لهم: هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ استفهام في تقرير وتحذير، يعني هل عسيتم كتب عليكم القتال، بيكرر ان انتوا طلبتوا القتال وانتوا هو اللي طلبتوا القتال الا تقاتلوا، يعني انتوا خايف، يعني متاكدين لو ربنا فرض عليكم القتال هتقاتلوا؟ ايه المقصود هنا بالاستفهام التقرير والتحذير؟ شوفي اصحاب الهمم العاليه، الشخص يكون عنده همه عاليه او شايف نفسه او حاسس انه حاجه كبيره، يأنف من التقصير، ويأنف من التخاذل، ويأنف من امور تنافي الشجاعه والهمه، ودول بقى الكبراء بتوع القوم. فعمل ايه نبيهم؟ حرض بهذا القول على تسجيل معنى عظيم جدا، بحيث ان هو زي تقولك ايه، احد اقام راح للقران يقول لك ده زنقه في حته مش عارف يخرج ومفيش مخرج. طب انتوا عايزين تواجهوا العدو، طب هل عسيتم كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ فبيبين لهم انتوا اصحاب همم وكبراء وامراء وعندكم الشجاعه عندك، طب لو كتب عليكم القتال هتهربوا ولا هتقفوا ساعه القتال؟ فسجل عليهم دواعي الامر وحذرهم من وقوع في المستقبل، فهماني؟ سجل عليهم هذا الداعي. ايه الداعي؟ ان انتوا ناس يعني الكبراء بقى وعلية القوم خلاص، وفي نفس الوقت بينهم المصيبة وحذرهم اللي هيحصل في المستقبل لو ان انتوا تخليتوا عن كلامكم، ان انتوا هتبقوا عيال قوي بقى وهتبقوا تافهين قوي بقى، مش ماشي معاكم الهمة العالية والبتاع. فاهم السياق ماشي ازاي؟ بيسجل، يبقى حرضهم، ها الكلام فيه تحريض. ليه؟ تحريض على انه ان انتوا اصحاب همم عاليه، فما تقصروش حال القتال ومواجهه العدو، وفي نفس الوقت يسجل عليهم ان هم قالوا لا ده احنا هنقاتل، فبين لهم يعني اهو تقرير. فالاستفهام الاول فيه تقرير وفيه تحذير، تقرير وتحذير، كرر قضيه ان انتوا اللي طلبتوا الجهاد، وحذر ان تتخاذلوا ويحصل تقاعس منكم وتتركوا الجهاد. طيب شوفي قالوا بقى، ردوا عليه قالوا ايه لما قالوا كده، ردوا بقى قالوا عارفه استعلاء، قالوا: وما لنا ان نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. خلي بالك، قالوا له ايه بقى، ايه اللي يخلينا، انت بتكلمنا كلام غريب قوي، ايه اللي يخلينا لما يكتب علينا القتال ما نقاتلش؟ يعني ما احنا اللي طلبنا، واحنا طردونا من ديارنا وشردونا وخدوا اموالنا، وايه اللي هيخلينا؟ شايف الاستعلاء في الرد؟ كلمه بقى ايه، وما لنا، ما استفهام، ما اسم استفهام بمعنى ايه، اي شيء، ما لنا، ولنا هنا معناها لم الاختصاص. فكانوا بيردوا عليه باستعلاء، يعني ما لنا، يعني ايه اللي هيخلينا يعني ما نقاتلش؟ فذكر ما هو اسم الاستفهام مع لام الاختصاص، فبدا استفهام في انكار وتعجب من ايه، من قول نبيه. الله اكبر، ايه الحلاوه دي يا رب، ايه العظمه دي، ايه العظمه والجمال ده، ايه البلاغه والفصاحه وايه الاسلوب ده، وايه بلاغه الكلام ده، وايه براعه هذا الاسلوب. سبحان الله، سبحان الله. انت فاهمه الخطاب ماشي ازاي؟ وما لنا ان نقاتل في سبيل الله، استعلاء كده، لا طبعا هنقاتل، فاهم؟ حد يقول كده، يتكلم كده فيها نعره كده بتاع، رد عليهم وفي نفس الوقت بينكروا عليه، استفهام انكاري وتعجب جدا منك، ايه في ايه، ازاي؟ وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. فشوف ازاي الرد كان في هذا الانكار على نبيهم، والتعجب من امره جدا، انه يعني كان عنده احتمال ان هم يتخاذلوا او ان هم يثبت بعضهم بعض عن القتال، فلما قال لهم اللي جواه ردوا على هذا الرد اللي هو يعني مستحيل. وقد اخرجنا، شوفي حاله معلله لوجه الانكار، احنا اخرجنا يعني من ديارنا. فإحنا أبعد الناس عن ترك الجهاد، وأبعد الناس عن التخاذل، وأبعد الناس إن إحنا نضعف قدام الدنيا. كفاية الكدر والهم واللي إحنا شفناه ده فحو خطابهم، كل ده جوه الآية دي. أه مش كده بقولك عظمة الأسلوب، عظمة الأسلوب وبراعة الأسلوب وبلاغة الكلام، رائعة رائعة القرآن. الله أكبر، يخسر يا مسلمين. فلما كتب عليهم القتال تولوا. يعني جملة معترضة فيها من العبرة والعظة والموعظة والتحذير المسلمين، تحذير المسلمين من أن يفعلوا كفعل هؤلاء. ليه؟ قال لك لأن القتال اللي هو هيبقى مأمور بالجهاد أو القتال هيبقى أحد الأمرين، إما أن هو مجموعة من الناس هتعتريهم هواجس تثبيت عن القتال، والشيطان يجتهد عليهم، والدنيا بتاع حب الحياة ولادك وبيتك وتجارتك وبتاع، فالهواجس دي تثبتهم وتمنعهم من القتال. ده نفر من الناس أو فريق من الناس. في نفر تاني تعترضهم خواطر يعني تهون عليهم الموت. عند امتى تهون عليهم الموت؟ لما يشاهدوا اكتار الحياة، حياة مقدرة، حياة منغصة، حياة كلها مصائب، حياة كلها ذل، حياة ما فيش راحة. العقلاء اصحاب النفوس الصافية والعقول الرصينة عارفين قدر الدنيا قوي، ده ما فيش حاجة خالص خالص، ما فيش حاجة حلوة، والحلاوة بتاعتها وقتية جدا، والمرارة اشد واصعب بكتير، والمشاكل والهموم والابتلاءات الواحد قاعد حسبها، والأوقات اللي هو قاعد فيها ولا كده ولا كده، وحسبت لحظات السعادة في حياتك لا تعد، قليلة جدا. فالنفر دول نفر هتعترضهم هواجس شيطانية ونفسية تمنع من الجهاد، ده فريق. ونفر ها دول هتعترضهم هذه الأمور، ونفر تعترضهم خواطر لا هتهون عليهم، العكس بقى العقلاء بقى ليه يعني هموت الا اكسره في الدنيا. يعني الناس اللي مش عايزه تضحي لله، والناس اللي عماله تضيع اوقاتها فيما لا ينفع، والناس اللي هي لغايه اللحظه اللي انا بتكلم فيها دي بقى لهم سنين بيطلبوا العلم ومع ذلك هم لسه في الدنيا. ايه السبب؟ السبب ان هم ما قروش المشهد، ما قروش المشهد صح، ما وصلتش الرساله صح، لسه عندهم تعلق بالدنيا بشكل او باخر، بفلوس، بعيال، تعلقات الدنيا المعروفة يعني، فثبتتهم عن الهدف ومنعتهم من جهاد النفس. وإن كان هؤلاء قد يمنعهم من جهاد البدن، دول منعتهم من جهاد النفس والبذل لله والتضحية لله، ما قرأوا المشهد صح، ما قرأوا المشهد صح. فالآية فيها تحذير للمسلمين، تحذير للمسلمين وتعريض بالتوبيخ لفعل هؤلاء ومن يتبع خطاهم أو يسير عن نهجهم. يبقى فيها تعريض بالتوبيخ ومزيد من التحذير للمسلمين وبيان حال هؤلاء، يعني وكأن الله يقول لهم إياكم تكونوا في يوم من الأيام مثل هؤلاء. لأن قلنا القرآن نازل للمسلمين مش لليهود، وكان يهود يعني بندعوه به، لكن الأصل خطاب للمسلمين. فأي كلام عن بني إسرائيل أو أي كلام عن الأمم السابقة، أنا قلت قبل كده كررت المسألة دي، فالمسلمين أولى أن هو يتعظ ويعتبروا بهذه العبر، والله عليم بالظالمين. لا الأول التقاطير وما لن أنا نقاتل في سبيل الله قد أخرجنا من ديارنا أبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. كتب عليهم القتال، كنتوا بتطلبوا القتال وعايزين ملك يحارب معاكم وعايزين ربنا كتب عليهم القتال، بعدين تولوا تركوا القتال وتركوا ساحة القتال وتولوا إلا قليلا منهم، قلة قليلة، والله عليم بالظالمين. الله يعلم فعل هؤلاء قد ايه كان في ظلم من انفسهم، لان انتوا اللي طلبتوا القتال وبعد كده يعني حصل لكم من الجبن والنكوص يعني والتراجع شيء مشين لا يليق ابدا 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 برجال اصحاب همم كبراء شرفاء من بني اسرائيل، لكن لا يليق ابدا بكم هذا. فالله زين الايه بقوله والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. شروع في بيان الأقوال والأفعال اللي دارت بين هذا النبي الكريم وقومه وانه سأل الله بما طلبوه، انه كانوا محتاجين ملك يقاتل معهم، والله اوحى لنبيه انه بعث لهم لوط ملك. انتوا طلبتوا ملك، طيب الله استجاب لكم وارسل لكم ملك. مين الملك؟ مين الملك ده؟ الملك ده طالوت. الملك ده طالوت، وبلغهم نبيهم وقال لهم انتوا طلبتوا وربنا اجاب سؤالكم وارسل لكم طالوت ملك. عملوا ايه؟ لا، ازاي؟ على طول بني اسرائيل بقى ردوا معترضين، قالوا معترضين على نبيهم وعلى امر الله، ان يكون له الملك علينا. على طول كده، ان يكون له الملك علينا، من اين يكون له الملك؟ ملك ايه ده؟ مين ده اللي يبقى ملك علينا؟ وبعدين برروا هذا الاعتراض بسفه وبامور تدل على الجهل وعلى الفخر وعلى صفات مذمومه ذميمه. قالوا ونحن احق بالملك منه. ادي اول حاجه اعترضوا، احنا احق بالملك منه. ليه؟ ليه احق بالملك؟ لان هو ما كانش من سليل الملوك، ما كانش من سليل الملوك، ولا كان من بيت فيه ملوك، لكن دول بقى كانوا ملوك وربنا جعل فيهم الملك. ونحن احق بالملك منه. ادي اول اعتراض. ولم يؤت سعة من المال. يبقى اعترضوا اعتراض على امر الله وامر نبيه، وبعدين بيرروا هذا الاعتراض ان هو مش من سليل الملوك، فدخلوا في الفخر والاستعلاء. ومش بس كده، عملوا بقى زي ابليس لما اعترض وامتنع عن السجود لادم، وامتنع عن امر الله ولم يسجد لادم، برر قال ايه؟ انا خير منه. فسلكوا مسلك ابليس ونفس منطق ابليس، انا خير منه. ابليس قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ردوا بنفس المنطق، احنا احق بالملك منه، ازاي احنا من ذريه الملوك ومن سلاله الملوك، وده واحد دخيل علينا كده فقير وما عندوش حاجه. فاعترضوا باعتراضين، ان هو مش سليل الملوك ولا بيت فيه ملك. الاعتراض الثاني ان هو معهوش مال، ومعروف ان يعني عشان واحد يبقى ملك لا يبقى لازم عنده مال عشان يعض ملكه ويقدر بقى يبقى ليه سلطان. ده تصورهم الفاسد، ده التصور الفاسد. فاكرين درس تصور وحكم ونتيجة؟ لما تصوروا تصور فاسد، حكم حكم خطأ، فكانت النتيجة انه وقع في هذا العنت. فتصور الفاسد هم الملك لازم يكون بيت ملوك، يعني اب عن جد وراثة يعني، ويكون عنده فلوس كتير ومال كتير. فربنا بين لهم يعني جبتوا منين التقييم ده؟ هذا الضلال اللي انتوا فيه جبتوه منين؟ فوقع في الاعتراض، وقعوا في فساد التصور والجهل وطماط. طب انتوا طلبتوا لنفسكم ملك والله استجاب. ومن اخطأ اللي يعني حتى ان هو فيه هنا يا جماعة، دي حتة مهمة قوي، ما تختارش لنفسك، ما تطلبيش حاجة ربنا سبحانه وتعالى ما قدرهاش. هم كانوا قاعدين في سلام، عايزين يجاهدوا وعايزين يحاربوا وعايزين يهاجموا على العدو. طب ليه؟ فطلبوا الاول ان الجهاد جالهم وقالوا عايزين نجاهد، فزي ما بينا في الايه اللي فاتت، وكانت النتيجه انهم ساعه الجهاد تخلفوا. طلبوا ملك، وبعدين لما جالهم ملك اعترضوا. فالانسان ما يطلبش لنفسه، لان النفس اماره بالسوء وخداعه وكذابه، وفيها صنوف الزور وفيها صنوف الافات. نفس اماره بالسوء، النفس أمر بالسوء، ما حدش يستسلم لها أبدا إلا ورحم الله. فما تطلبش لنفسك حاجة، فوض أمرك إلى الله، سنيأخذ بالأسباب ويفوض أمره إلى الله. لكن هم سعوا لجلب المهالك على أنفسهم، لأنهم طلبوا القتال وما ساعة الجد ما دوش يقتلوا، وطلبوا ملك ولما جالهم الملك اعترض. فطبعا سخط الله أحب بهم، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. ولم يؤت ساعة لا برروا الاعتراض ورفض ملكه عشان ما عندوش ساعة من المال. فرد عليهم هذا النبي الكريم، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. انتوا بتستبعدوا ملك منه ليه؟ عايزين تسقطوا ملكه ليه؟ عشان سقط نسبه وبان فقره؟ يعني عشان هو مش ملك ومش من سلالة الملوك ومش سليل الملوك وفقير، فانتوا عايزين تسقطوا الملك؟ لا، الملك ما يجيش أبدا بلا الملك، اصطفاء من الله ابتداء. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يعطي ملكه من يشاء، الله ملك يفعل ما يشاء في ملكه. فبينه من أول حاجة إن الله اصطفاه، يبقى إذن الاصطفاء من الابتداء من الله واختيار من الله، ما فيش لعبد يعترض. ودي مشكلة الحسد تبقى في القلوب يا جماعة. وبني إسرائيل واليهود معرفين هما الحسد متأصل متوغل في قلوبهم. الله أعطاه الملك مع فقره مع ضعفه مع أنه مش بقى. الله أعطاه الملك فبينهم أن الله اصطفى عليكم، أدي اصطفاء أهو اختيار الله، ملكوش دعوة بقى لا بنسبه ولا بفقره. الحاجة التانية أن العمدة في الملك والعمدة في أن شخص يبقى ملك، أول حاجة محتاجة علم، إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، وقدم العلم على الجسم، وقدم الأمر النفسي على الأمر البدني. ليه؟ لأن بالعلم يتمكن الحاكم والملك أنه يعرف سياسة الدولة ويدير أمورها ويعرف إزاي يعمل خطط ويفهم إزاي تدير البلد. هو واحد ما عندوش علم لا عارف أحكام الشريعة ولا عارف إزاي يقيم شرع الله ولا عارف حتى يعني خبرته في السياسة ضعيفة، ما ينفعش. فالحاكم والملك لازم يكون له شروط وصفات، من ضمن الصفات اللي لابد تكون فيه ان يكون عنده علم، لابد. حتى العلماء في يعني في كتب الفقه حطوا من شروط الإمامة العلم، عنده علم هيدير دولة من غير ما يبقى عنده علم، يبقى عنده علم بأمور الدولة وازاي تقام الدولة وازاي تستقيم وازاي إلى آخر الأمور المتعلقة بالعلم. قدم العلم على إيه؟ على الجسم، على البدن، حاجة المعنوية على الحاجة البدنية، قدم ده على ده. ليه؟ لأنه الجسم كمان يعني العلم طبعا أهم، بس الجسم محتاجه، محتاجه. لأن لما الشخص يكون الحاكم أو الملك ده ممكن بينزل ساحة القتال يقاتل، فهيبة الجسم كده والجسمان الضخم والبتاع بيدي عظمة ويدي هيبة ويتقذف في قلوب العدو الرعب، يبقى عنده رعب ويقدر يقاوم الأعداء ويقدر يكابد الحروب وينزل ساحة القتال. لو ما فيش جسم، لو عنده آفة في جسمه أعرج أعمى، مش بننتقص من قدر دول، لا ده ابتلاء، بس أقصد هيعوق مسألة إدارة الملك، مش هيقدر ينزل حروب، مش هيقدر يشيل سلاح، مش هيقدر. فربنا سبحانه وتعالى بين لهم الأمور اللي تقام بها الملك وليبقى بها ملك، علم وجسم قوي يقدر به يعني ينتصر على الأقران وينال منهم وتبقى هيبته في قلوبهم. فأنتوا بتكلموا في إيه؟ استوى إزاي؟ وبعدين قال الله سبحانه وتعالى قال يعني أقصد هنا إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في علم الجسم، من إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، اعترضوا جدا في بين الأسباب. والله يؤتي ملكه من يشاء في الدنيا، يؤتي ملكه من يشاء بمراسه الغير مراس. يا ما كان واحد فقير وربنا أعطاه الملك، وهتبعدوا ليه؟ انتوا يا بني إسرائيل مش كنتوا عبيد ولا ايه؟ ولا نسيتوا؟ مش كنتوا عبيد عند فرعون ومش كان مستعبدكم وكنتوا عايشين في ذل وكان بيصونكم سوء العذاب؟ ولا نسيتوا؟ ربنا أنقذكم من فرعون وقومه ونصركم وخلى موسى عليه السلام يخرج بيكم، وبعد كده بقيتوا ملوك ويبقى عصيوك الأنبياء والملوك. نسيتوا بقى؟ طب انتوا كنتوا فين الآن مستعبدين عند آل فرعون؟ لكن أهو والله يؤتي ملكه من يشاء في الدنيا من غير مراس ولا غيره. ما يشترطش أبدا أنه حد يشترط على الله شيء، يعني الله سبحانه وتعالى فعال ما يريد. والله واسع، والله واسع، يوسع الفقير ويغنيه ويكفيه ويعلي شأنه ويرفع قدره، يفعل ما يشاء، واسع واسع، حاطط قدرته كل شيء عظيم. يعني الله سبحانه وتعالى فيش ما فيش حد يقول له ليه وعشان ايه ويعترض. الاعتراضات اللي بقت ملأت القلوب دلوقتي، في ناس باللسان بتتكلم في ناس ساكته، بس القلوب مليانه اعتراضات. عرفنا منين؟ من افعال العباد، من احوال العباد، من التصرفات، من الاعراض عن الدين. كل ده اعتراض على شرع الله، تكلموا ولا ما يتكلموا. الناس اللي ماشيه معارضه تماما عن دين الله دي اسمها ايه؟ دي معترضه على الشرع، معترضين على امر الله سبحانه وتعالى، ما استجابوش لامر الله. والله واسع عليم، قدرته عظيمه جدا وعظمته شملت كل شيء. فالله يعني الكريم العزيز القوي، ان الله يعني بجلاله وعز كماله حكم بهذا الحكم. مالكش يا بني ادم يا ضعيف يا مسكين انك تعترض على الواسع العليم، رب الارباب، رب الارباب، رب السماوات والارض وما بينهم سبحانه وتعالى. واظهار واسع عليم، الاول عليم انه هو يعلم من يليق به الملك ومن يستحق الملك ومن لا يستحق. العليم، العليم يعني غايه في العلم، مفيش بعد كده. وبعدين اظهار اسم الجلاله الله، دايما قلنا اسم الجلاله الله يظهر عشان المهابه، تدب في القلوب ويبقى عارفين مين اللي بيحكم ومين اللي أذن ومين اللي بعث هذا الرجل عشان يبقى ملك عليكم. ما ينفعش ان انت ترد كلام الرب الكريم المنان، والله واسع عليم، ختم الآية بواسع عليم، عشان يبين كل هذه الأمور انه احاطت قدرته كل شيء وعظمته لا نهاية لها، وجنوده يعني لا يعلم عددهم إلا هو، ويفعل ما يشاء في ملكه، يرزق من يشاء، يعطي من يشاء، يمنع من يشاء. ملك، ملك الملوك سبحانه وتعالى، والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم: إن آت ملكي أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآتا لكم إن كنتم مؤمنين. طبعا سياق الآية دل على أن بني إسرائيل الملأ ده لم يصدقوا نبيهم ولم يقتنعوا بأن طالوت ربنا أرسله ملك عليهم ولم يبعثه ملك عليهم. الدليل أنه سياق الآية لما قال: وقال لهم نبيهم إن آت ملكي كذا وكذا وكذا، يعني أنهم طلبوه بدقاية وطلبوه بعلامة، لأنهم لو كانوا مصدقين ما كانش قال لهم طب آية ملكية واحد اتنين تلاتة، يعني بيجيب لهم الدليل، لكن هم سألوه الدليل وعلى صدق ما قال وعلى صدق إنبائهم بأنه طالوت ده هو الملك اللي ربنا بعثه لهم، فقال لهم إن آيات ملكية كذا وكذا وكذا. فده طبعا يعني حال بني إسرائيل، وفي يعني تنويل على يهود بني كوريزة واليهود اللي كانوا في المدينة، وإزاي هم ما صدقوش رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما جالهم الآيات البينات على إن هو ده الرسول اللي عندهم في التوراة، وكانوا قبل ما بعث النبي بيستنصروا بيه على الأعداء وعارفين صفاته وعارفين يعني إن هو رسول الله، لما أتى بالحق اللي عندهم مكتوب عندهم كذبوا وأنكروا نبوته ولم يتبعوه، فده يعني بيفعلوا كحال أسلافهم، يعني طريقتهم. وقال لهم نبيهم: إن آت ملكي، دليل بقى على إنه فعلا هو الملك اللي ربنا بعث لكم، أن يأتيكم التابوت، هيجي لكم بتابوت فيه سكينة. التابوت اللي هو إيه؟ التابوت اللي هو صندوق. طب مصنوع من إيه بقى؟ مصنوع من خشب، مصنوع من عاج، مصنوع من فضة، ده أمر ربنا أبهمه، فما لناش إن إحنا نبحث فيه، يعني ما عنديش حاجة في السنة تدلني أو في القرآن كان مصنوع من إيه، مش هيفيدني في الآية، يعني ملوش علم، لا ينفع يعني. فهيجيلهم بالتابوت فيه سكينة، فيه سكينة من ربكم. إيه بقى السكينة؟ فيه سكينة من ربكم، عشان تقتنعوا إنه طالوت ده هو الملك اللي ربنا اختاره لكم. السكينة دي إيه؟ العلماء قولان في مسألة السكينة. فريق من أهل العلم قالوا السكينة دي روح أو شيء مخلوق لروح، واستدلوا بالقول ده على حديث في الصحيحين، حديث البراء بن عازب، وفيه إنه كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، يعني حبلين، فغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له هذه القصة، فقال له: تلك السكينة تنزلت بالقرآن أو للقرآن. حديث متفق عليه. لما قرأ سورة الكهف عنده حصان، طبعا الرجل ده بان في ذكر اسمه في رواية مسلم اللي هو أسيد بن حضير رضي الله عنه، كان بيقرأ في سورة الكهف وجنبه الحصان ومربوط الفرس عمالة يتحرك من الرباط ده، والسحابة فوقيه عمالة تدنو وتقترب وتقترب، والفرس يضطرب ينفر وتقترب، والفرس يضطرب ينفر خايف. فلما أصبح الصبح قال له، يعني حكى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: تلك السكينة تنزلت بالقرآن أو للقرآن. فقالوا: يبقى السكينة حاجة روح أو شيء. في رواية مسلم حديث أبي سعيد الخدري قال: إن أسيد بن حضير بينما هو في ليلة يقرأ في مربده، إذ جالت فرسه فقرأ، ثم جالت أخرى فقرأ، ثم جالت أيضا، قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى، فقمت إليها، فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. قال: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، وحكى وقال اللي حصل. الحديث طويل. رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال: تلك الملائكة كانت تسمع لك، ولو قرأت لأصبحت تراها الناس ما تستتر منه. الله أكبر، سبحان الله. طبعا القراءة الجميلة والصوت الجميل والخشوع في القراءة والتدبر والقلب الحي بالقرآن لما يقرأ يظهر حلاوة القرآن، والملائكة تحب الصوت ده وتجي وتجتمع على صوت القرآن. فجت الملائكة على صوت أسيد بن حضير. فالفريق من أهل العلم بقى، الفريق الأول قال لك يبقى اللي أخدوا رواية البراء قال لك يبقى ده السكينة روح أو شيء ليها روح. اللي قالوا رواية أبي سعيد الخدري قال لا، السكينة معناها إن الملائكة نزلت بالسكينة، الملائكة تنزلت أو السكينة تنزلت مع الملائكة. السكينة اللي هي سكون النفس والروح، طمأنينة، كلمة سكينة. تقول كلمة سكينة يعني إيه؟ يعني طمأنينة وسكون. فقال لك السكينة نزلت مع الملائكة. وده اختيار الإمام الطبري، إن السكينة ما تسكن إليه النفوس، من الآيات اللي بيعرفوها. ويعني الله سبحانه وتعالى بين لهم، وطبعا ده الراجح يعني من المسألة، إن السكينة معروفة إن هي شيء معنوي مش شيء مادي يعني. وفي جمع بين الحديثين. الله تبارك وتعالى قال: أن يأتيكم، عند آية ملكه، علامة ملكه، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية. سكينة من الله اللي هي أمور هتشوفوها فتسكن نفوسكم، تطمئن قلوبكم إنه النبي اللي معاكم ده مش كذاب، ولا يمكن يكون النبي ده يكذب أبدا ولا يدعي شيء خطأ. وإنه لما قال لكم إن طالوت ملك يبقى هو ملك، الله أرسله، الله أرسله، صدقوا بقى. وفي بقية كمان، في بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، أشياء تركت في هذا التابوت. التابوت ده كان عند بني إسرائيل، وكانوا بيخطفوا كل حروبهم كما روي عنهم يعني، وكانوا بيستنصروا بهذا التابوت، ولما بيحطوه في اي مكان كان بيجي لهم النصر، على بعض الروايات يعني القيلت. فالتابوت ده كان مفقود، فلما جالهم يبقى معناها انه نبيهم ما بيقولش اي كلام، تحملون الملائكه اللي جايه بيه مين؟ الملائكه. يبقى دي علامات بينات على انه صادق، وانه خلاص استسلموا ورضوا بطالوت انه يكون ملك عليكم، رغم انه هو معهوش سعه من مال، ورغم انه هو مش من بيت نبوه، ورغم انه هو مش من بيت ملوك، ورغم ان هو مش سليم ملوك، استسلموا وارضوا بقضاء الله فيكم. وشوف كمان نقف في الآية على يعني الداعي يتعلم الصبر على المدعو. يعني دول كذبوا نبيهم، الله كان ممكن ينزل عليهم عذاب ونكال لتكذبوا نبي، لما اي نبي لا يمكن يكذب، ازاي يكذب الله سبحانه وتعالى يرسل للناس نبي كذاب ازاي يعني؟ فمعلوم الأنبياء أصدق الناس وأفضل الناس وأشرف الناس، ومع هذا أنتوا كذبتوا وما أزعمتوش وعنتوا وطلبتوا بدليل على صدق كلامه. الله كان ممكن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، لكن حلم عليهم ولم يعجلهم بالعقوبة، وجاب لهم التابوت اللي كان تايه منهم واللي كان فاقدينه، وجاب لهم في السكينة تسكن إليها نفوسهم، وفي كمان بقية مما ترك آل موسى آل هارون عشان تبقى علامات بينات دلات على صدق هذا النبي، فيزعنوا إليه. طيب يعني سبحان الله، إحنا نصبر، لأن أحيانا الواحد بيدعو حد ويلاقيه عاند ومشاقق، نفسه تضيق وصدره يضيق ومفيش أمل بقى ونروح رايحين في داهية وكده. لا، نصبر على المخالف ونصبر على العصا، ونتعلم من القرآن ونتأدب أدب القرآن، الصبر على المدعو، الصبر على المدعو. شوف كل طبعا اللي أنا بقوله ده ليه عشرات الأدلة في القرآن من صبر الرسل على أقوامهم في الدعوة. فدي حتة تبين قد إيه رحمة ربنا بالعباد حتى العصاة. طيب إيه بقى البقية؟ إيه البقية اللي هي كانت في التابوت اللي جه حملته الملائكة وأتت بيه إلى هؤلاء؟ البقية اختلف فيها العلماء، منهم من قال العصا اللي كانت مع موسى، ومنهم من قال كسر الألواح، ومنهم قال التوراة أو بعضها، التوراة فقدت من عندهم أو بعض ما كان فيها، ومنهم قال ده ثياب وحاجات اللي كانوا بيجاهدوا بيها. يعني اختلفوا العلماء، وما عندناش حاجة برضو لا في القرآن ولا في السنة تبين إيه البقية. هي بقايا من تركها موسى عليه السلام وهارون. إيه هي البقايا؟ برضو تعيين البقايا مش حاجة مهمة في الموضوع. يعني ما ربنا برضو لو يعلم إن تعيين البقايا دي هي العصا ولا الثياب ولا النعلين، ولا يعني لو عين، لو في التعيين في فايده للقارئ وفايده للمسلم وفايده كان بينه. ف فما نعرفش، لكن هي اجتهادات من العلماء، فالأولى إن إحنا نتوقف فيها. لكن الشاهد إن التابوت اللي كان مفقود رجع لهم في سكينة، يعني تنزل السكينة والطمأنينة على النفوس لما يشوفوه. وفي بقية، البقية دي إيه أيا كانت، لكن كل دي دليل على إنه هذا النبي الكريم من بني إسرائيل جه لهذا لهؤلاء الملأ وبين لهم إن هو ما جاء به هو الحق. ختم الآية بقولهم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن في ذلك، في هذه الأمور اللي الله أرسلها لكم علامات بينات، بس لمين؟ إن كنتم مؤمنين. وده يدل على فضل الإيمان، وإنه الإنسان كل ما ازداد إيمان ازداد فهم، كل ما ازداد إيمان ازداد حفظ، كل ما ازداد إيمان ازداد تعلق بالقرآن وبالسنة. دي كده ما فيش كلام، هي كده. كل ما ازداد الإيمان في القلوب ازداد حب لله وللرسول وللدين وللعلم. تلاقي كل اللي مبني على بالعلم والعلم يزيد تلاقي طلبة العلم تقل، العلم يزيد طلبة العلم تقل، العلم ينزل ويقع طلبة العلم تزيد أو الناس تقبل أكتر. إيه السبب؟ لأن كل ما زاد العلم عايز فهم، والفهم لم يرزقه أي حد، ده نعمة من الله، الله يفهمنا ويعلمنا، دي منا، ما بتروحش لأي حد، الله لا يعطيها لأي حد. لابد الشخص اللي ياخد نعمة العلم والفهم عن الله ويفهم الأمور العالية دي لازم يكون هو تقي ويكون قلبه سليم ويكون قطع باع، أو على الأقل مش معاند ومش مشاقق ومش مقيم على معاصي ظاهرة باطنة، عشان ينتفع بهذا العلم. وإلا حاجة من الاثنين، إما هيعرض ابتداء كأكثر المسلمين، وإما يأتي يسمع العلم وياخده لكن لا ينتفع به، إما أنه ينسى نسيان ذهني يذهب من دماغه كتير أو يقول لك إيه ده، لكن أول مرة أسمع الآية دي، وممكن تكون سمع تفسيرها 100 مرة فتنسى نسيان ذهني، وإما أنه لا يسكت في القلوب. ده لو اللي أقبل على العلم ما كانش لله، لكن الإنسان بيقبل على العلم خالص وجه الله، حابب ربنا، حابب الدين، ممتنع عن المعاصي الظاهرة وباطنة إلا الأمور الخارج يعني طاقة البشر أو الأمور العادية، ده أكتر شخص يفهم. زي كان العلماء أصفى القلوب بعد الأنبياء، هم أكثر الناس اللي قلوبهم وعت العلم، قلوبهم وعت العلم. ليه؟ لأن هم كانوا أصفى قلوب بعد الأنبياء العلماء على اختلاف مراتبهم ودرجاتهم. ليه قلنا كده؟ لأن عندي قاعدة إن الشيء إذا علق على وصف يزداد بزيادة ذلك الوصف وينقص بنقصانه. قاعدة؟ قاعدة. الشيء إذا علق على وصف فإنه يزداد بزيادة ذلك الوصف وينقص بنقصانه. فإن الآية هنا علقت على وصف الإيمان، الانتفاع، إن في ذلك الآية علامة لكم إن كنتم مؤمنين. هذه العلامة والانتفاع بها ينتفع بها المؤمن، يبقى كل ما ازداد إيمان ازداد الانتفاع، كل ما نقص الإيمان نقص الانتفاع، فهماني؟ وهكذا، كل ما ازداد الإيمان يزداد الانتفاع بالدين، كل ما نقص الإيمان ينقص الانتفاع بالدين، كل ما ازداد الإيمان يزداد الفهم عن الله، نقص الإيمان ينقص الفهم عن الله، وهكذا. في ملازمة بينهم؟ لأن شيء يعلق على وصف يزداد بزيادته وينقص بنقصانه. فالله ختم الآية عشان يبين لا ينتفع دوما بالآيات وهيعتبر بها وهتزيده إيمان وفعلا هيبقى علم نافع. هم أصحاب القلوب السليمة يعني والعقول اللي هي يعني ثبت فيها الفهم عن الله سبحانه وتعالى وثبت فيها هذا العلم.